وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغفيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع الحلقة الثانية من رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. ما زال الحديث موصولا مع مخارج الحروف ومع الجزء الثاني من هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا سويا نذهب إلى التيسير في علم الترتيل، ونلاحظ سويا الحديث عن مخارج الحروف. طيب، تدارسنا في حلقة الأسبوع الماضي المخرج لغة، وقلت أن المخرج في اللغة محل أو مكان الخروج، وأشرت إلى الباب الذي نخرج منه أو النافذة، فمحل ومكان خروج أي شيء. ثم أشرت إلى المخرج اصطلاحا، وقلت أن المخرج في الاصطلاح أو التعريف الاصطلاحي هو مخصص على مخارج الحروف، فهو محل أو مكان خروج الحرف الهجائي الذي ينقطع عنده الصوت تحقيقا لو كان عند مخرج محقق، أو تقديرا لو كان عند مخرج مقدر. يبقى المخرج في الاصطلاح أو المخرج اصطلاحا محل أو مكان خروج الحرف الهجائي، محل أو مكان خروج الحرف الهجائي. خروج الحرف الهجائي إما أن يكون عند مخرج محقق اللي هو أشرنا إليه، الحلق واللسان والشفتان، أو خروج الحرف عند مخرج مقدر كحروف المد الثلاثة عندما كانت تخرج منين؟ من الجوف. تمام كده؟ يبقى ده المخرج إيه؟ اصطلاحا، وأشرت بلوحة الباء مخرج محقق أب لأنها طالعة من الشفتين. أما الألف المادية فمخرجها مقدر لأنني لم أستطع الوصول إلى النقطة المحددة لخروج الألف، النقطة المحددة لخروج الألف لم أستطع أن أصل إليها، قا أستمع إلى صوت ولكنني لن أستطيع أن أصل إلى النقطة المحددة لخروج الألف، عشان كده قالوا مخرج مقدر لابد لها من مكان لكن سأقدره سأقدره، وهذا ما يعرف بالمخرج المقدر. طيب، ثم بعد ذلك قلت أن المخارج تنقسم إلى قسمين، المخارج تنقسم إلى قسمين، المخرج المحقق والمخرج ماذا؟ المقدر. ثم قلت المخرج المحقق ينحصر في ثلاثة مخارج، المخرج المحقق كما نلاحظ ينحصر في ثلاثة مخارج، ينحصر في الحلق، ينحصر في اللسان، ينحصر في الشفتين. لذلك المخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء معين من الحلق أو اللسان أو الشفتين، ما خرج من الحلق أو من اللسان أو من الشفتين فيعرف بالمخرج المحقق. تمام؟ وأشرت بثلاث صور، صورة للحاء تمثل وسط الحلق لا منطقة الحلق، وأشرت إلى الذال والثاء لطرف اللسان يعني هي جزء من اللسان، بدي إشارة للسان، ثم الباء تخرج من الشفتين فهي إشارة إلى الشفتين. ثلاثة حروف تعبر عن الحلق وعن اللسان وعن الشفتين، يبقى ده مخرج محقق. المخرج المقدر، قلت أن المخرج المقدر ما لم يعتمد على أي شيء مما سبق، يعني عشان أقول أن الحرف ده مخرجه مقدر يبقى لا يخرج من الحلق، لا يخرج من اللسان، لا يخرج من الشفتين. لذلك قال العلماء هو ما لم يعتمد على شيء مما سبق، أي لم يخرج من الحلق أو من اللسان أو من الشفتين، يبقى ده اسمه مخرج مقدر. وقلنا أن المخرج المقدر ينحصر في الجوف حروف المادة الثلاثة والخيشوم الغنة. لذلك جئت في حلقة اليوم بهذا الشكل، جئت إليكم في حلقة اليوم بهذا الشكل الذي نراه، أن تنقسم المخارج باعتبار خروج الأحرف إلى قسمين، وهما مخرج محقق، وتحت المخرج المحقق بقول لك خلي بالك أن المخرج المحقق الحلق، اللسان، الشفتان. يبقى لما أجي أقول لك أي حاجة خارجة من الحلق تقول لي محقق، والحرف محقق، والمخرج محقق. أي حاجة خارجة من اللسان تقول لي بس اللسان محقق، يبقى الحروف التي تخرج من اللسان محققة. أي حاجة إشارة إلى الشفتين يبقى أي حروف ستخرج من الشفتين فهي محققة، لأن الحديث عن الشفتين هو من المخارج المحققة. طيب، مخرج مقدر الجوف والخيشوم، الجوف والخيشوم، الجوف مقدر، يبقى ما يخرج من الجوف اللي هي حروف المادة الثلاثة مقدر، حروف مقدرة، الخيشوم غنة مقدر. تمام؟ طيب، بعد ذلك، بعد ما تحدثت عن المخارج وأشرت إلى قضية المخارج، ما الذي يخرج من هذه المخارج الحروف؟ إيه اللي بيخرج من المخارج دي؟ حروف. طيب، ما الحرف في اللغة أولا ثم الاصطلاح؟ ما الحرف في اللغة ثم الاصطلاح؟ الحرف في اللغة العربية طرف الشيء، طرف الإصبع جائز، طرف العينين جائز، طرف اللسان جائز، لأنه في اللغة، فكل ما يطلق عليه طرف فهو جائز لأنه في اللغة العربية، كما نرى جئت بإصبع، طرف إصبع، بطرف لسان، بطرف عينين، إلى غير ذلك. تمام؟ طيب، أما في الاصطلاح الحرف كيف أستطيع أن أميز أن هذا هو حرف كذا؟ بالصوت أف فاء، صوت الفاء، أس سين، لماذا؟ صوت السين، أز، أزاي، ليه؟ كيف عرفت؟ بالصوت. طيب ق ألف كيف تميز؟ بالصوت. هل التلفظ أو هل الصوت الذي خرج وأنا أقول أف، لاحظوا الهيئة أف، هل صوت الفاء في اعتمادي في اعتماده عند الخروج أف كقا كصوت الألف المادية عند الخروج؟ لا. ليه يا شيخ؟ ليه؟ لأن الفاء اعتمدت على مخرج محقق أف الشفة، والشفة من المخارج المحققة، يبقى هذا الصوت اعتمد على مخرج محقق. طب وقا الألف لها صوت ولكنه لم يعتمد على حلق ولا لسان ولا شفتين، اعتمد على مخرج مقدر اللي هو الجوف، لأن حروف المد مقدر. لذلك قال أهل العلم الحروف قد تعتمد على مخرج محقق وقد تعتمد على مخرج مقدر. يبقى الحرف في الاصطلاح صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر، صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر، واضح؟ وجبت لك الباء وهو بيعتمد على الخروج على الشفتين لأن الشفتين من المخارج المحققة، وجبت لك صورة للألف لأنه بيعتمد على مخرج مقدر، الحيز مفتوح ما تقدرش توصل لنقطة محددة. واتكلمنا في مسألة التعرف على مخرج الحرف، وقلنا ازاي بنجيب مخرج حرف، يعني اديك حرف واقول لك لو سمحت اعرف لي المخرج بتاعه، هتعمل ايه؟ تجيب لي همزة الأول وتحركها اي او بأي حركة، وتحط بعدها تضع بعدها الحرف اللي حضرتك عايز تعرف المخرج بتاعه. عايز اعرف مخرج الثاء كيف اتعامل؟ هحط قبل الثاء همزه مفتوحه مضمومه مكسوره براحتك على راحتك وحط بعدها الثاء مثلا ان انت عايز تعرف المخرج بتاعها اث، يتسكن الثاء يتشددها اث او اثاء زي ما انت شايف الصوره، فتقدر تبص كده وانت بتتلفظ بالحرف اث او اثاء، صح ولا لا؟ ساعتها هتقول يا انا كده الصوت انقطع يا شيخ وانا لساني الطرف بتاعه في الخارج ومصطدم او متعامد عليه اطراف الثنايا العليا، اطراف سنانك من فوق. الاسنان في اللغه انا قلت لكم اسمها ثنايا، الاسنان في اللغه العربيه اسمها الثنايا، وطالما انا اسنان فوق تبقى اسمها الثنايا العليا. طب وانت خبطت فين في اسنانك؟ الاطراف، اطراف الثنايا العليا مع ظهر طرف اللسان اث اث اث، يبقى أول ما ينقطع الصوت يبقى ده مخرج الحرف، مخرج الحرف. يبقى أنا جبت همزة والحرف اللي عايز أعرف المخرج بتاعه يا سكنته يا بشدده أث أو أثاء، وبتلفظ النطق بالهمزة مع الحرف، ينقطع الصوت يبقى ده مخرج الحرف أث، وابتدى أوصف. وعلى فكرة هجيب لكم مفاجآت معايا بإذن الله تعالى، دي من خلالها هنعرف ازاي نستنتج مخارج الحروف. في الحلقة اللي فاتت المخارج العامة ما خدتش حقها قوي في لوحة المخارج العامة، يعني كان الوقت قرب ينقضي بصراحة فكنت بجري. عندي المخارج العامة، المخارج العامة انا قلت بترتب من الداخل للخارج، من الداخل الى الخارج، عندك بداية من الجوف ثم مرورا بالحلق، الحلق ثم إلى اللسان ثم إلى الشفتين ثم إلى الخيشوم، الجوف إلى الحلق إلى اللسان إلى الشفتين إلى الخيشوم. بص معايا للوحة دي لو سمحت، بص معايا لهذه اللوحة، عندك اللوحة الأولى اللي هي في طرف الصفحة، خلاص جايب لك إيه؟ شاهد كده معايا الشكل بتاعها لو سمحت وإحنا بنعرضها، هتجد الآتي، هتجد بالترتيب كده لو انت بصيت لشكل اللوحه هتجد حضرتك هتبص للشكل، خليك في الشكل عشان ممكن تقولي انت الشيخ بتقول الجو في الاول وبعدين الحلق، بس انا شايف اللوحه بتقول ان في اول لوحه هناك ان الحلق تحت وبعدين الجوف، وحضرتك غلطت يا شيخ لان المفروض الحلق قبل الجوف. لا مش واخد بالك انت، الجوف لو انت بصيت هتلاقي فيه سهمين طالعين، في سهمين شايفين ايديا، في سهم طالع وسهم اخر، ده للجوف. الجوف ده معناته ايه؟ بيقول لحضرتك يعني ايه جوف، يعني الخلاء الواقع في الفم والحلق، يعني بيشمل الحلق وهيشمل الفم كمان، التجويف بتاع الفم، يبقى الحلق مع الفم، يبقى هنا الجوف يشمل الحلق والفم، يبقى عام واشمل، عشان كده بنبدا دائما بالجوف لانه بيشمل المنطقه كلها. خلاص، يبقى الجوف وبعدين الحلق وبعدين اللسان وبعدين الشفتان وبعدين الخيشوم. تمام كده؟ طيب اللوحه الثانيه هتكون معبره كمان، هتكون معبرة معك، لأن اللوحة التانية بص كده بالترتيب معايا هتلاقي أدي الجوف أهو تحته الجوف، وبعدين امشي معايا هتلاقي الحلق وبعدين اللسان وبعدين إلى الشفتين وبعدين إلى الخيشوم. فاللوحة الثانية برضو هتساعدك قوي. وصلت الرسالة؟ طيب تعالوا بقى ناخد حاجة مهمة جديدة النهاردة بقى. يبقى الأول قبل ما ننتقل على الجديد، ما تنساش إن عندك خمس مخارج إيه؟ عامة، أوعى تنسى المعلومة دي. إن عندك خمسة مخارج عامة، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. حلو الكلام؟ طيب. بص معايا بقى كده للجديد. إيه ده يا شيخ؟ انت سرحت، انت جايب لنا صور ملهاش علاقه بالمخارج اصلا. لا ليها علاقه، ركز معايا عشان كل حاجه بعرضها على الشاشه من ورائها مغزى، في حاجه انا عايزها من وراها. هتلاقي في الشكل رقم واحد منزل مكون من طابق واحد. تخيل حضرتك قاعد في بيت، البيت ده عباره عن طابق واحد، دور واحد بس، في ولا مفيش؟ في. وفي الصورة التانية بتعبر عن منزل مكون من أكثر من طابق. حضرتك قاعد في مسكن ما شاء الله، طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث، طابق رابع، طابق خامس. إيه ده يا شيخ؟ إيه علاقة المخارج بالمنزل المكون من طابق واحد ومنزل مكون من أكثر من طابق؟ إيه العلاقة؟ ركزت؟ شفت الصورتين دول؟ ركز، انا عايز حاجه من وراها. ركز، منزل مكون من طابق واحد، دور واحد زي الاستوديو كده، وفي منزل مكون من اكثر من طابق زي المسكن اللي حضرتك ساكن فيه، طابق 2 3 4. خلاص، بص بقى اللي جايه، شوف بقى اللي جايه بقى، اللوحه الجايه بتقول ايه؟ المنزل المكون من طابق واحد زي الجوف اللي هو كان مخرج مقدر، اللي هو ما فيهوش غير مخرج خاص واحد، هو مش مقدر مفتوح ما اقدرش اقسمه، الجوف ده ما اقدرش اقسمه لان الجوف ده معناه خلاء، فضاء. الهواء اللي في الاستوديو ده اقدر اقسمه؟ بسالكوا سؤال على ارض الواقع اهو، انا قاعد في الاستوديو اهو، الهواء، الهواء اللي في الاستوديو ده اقدر اقسمه؟ مستحيل، ده فضاء، ده خلاء، صح؟ لذلك الجوف ده هو خلاء، فضاء، منطقة مفتوحة، منطقة مفتوحة من الحلق للفم، المنطقة دي كلها، فهي عبارة عن مخرج خاص واحد ما اقدرش اقسمها، فهي مخرج خاص واحد، عاملة زي المنزل المكون من طابق واحد، من دور واحد، اهو الجوف زيه، لا يتكون إلا من مخرج خاص واحد. يبقى الجوف عام، ومفترض إن أي حاجة عامة يطلع منها فروع، صح؟ زي الشجرة، الشجرة عامة يخرج منها فروع، صح؟ أهو الجوف ده ما خرجش منه فروع، ما خرجش منه غير فرع واحد واحد، مخرج خاص واحد. وعشان كده جبت لك جنبها الصورة، أنا قاصد عشان كده جايب لك جنبها الصورة اللي فيها المنزل المكون من طابق واحد. منزل مكون من طابق واحد بالضبط، تفتكر الجوف اللي هو مكون من مخرج خاص واحد. طب بص اللي جاية هبين لك أكتر، هبين لك أكتر. الصورة اللي فيها منزل مكون من أكثر من طابق مش عاملة زي اللسان اللي حضرتك شايفه ده، اللسان فيه أقصى من ورا وفي وسط وفي حواف وفي طرف، كل نقطة من النقط بتاعت اللسان دي بمخارج خاصة طالع منها حروف، عاملة زي البيت اللي مكون بأكثر من طابق. فهمتوا دماغي عايزة ايه؟ يبقى البيت المكون من طابق واحد كالجوف لا يخرج منه سوى مخرج خاص واحد، أما البيت المكون بأكثر من طابق كاللسان يتفرع منه مخارج خاصة. ما قلتش مخرج، مخارج خاصة. يبقى أنت عايز توصل لرسالة مهمة جدا، إن عندي مخرج عام هيخرج منه مخرج أو أكثر من مخرج خاص، زي الشجرة ممكن يطلع منها فرع وممكن يطلع منها فروع، زي البيت طابق واحد أو أكثر من طابق. سهلة؟ طيب معنى كلامك بقى، شوفوا بقى اللوحة بقى اللي هتحسم المسألة. جبت لك بقى الجوف أهو، وكتب لك الجوف مكون من مخرج خاص واحد، افتكر المنزل المكون من طابق واحد. طب واللسان المكون من أكثر من مخرج خاص، اللسان مكون من أكثر من مخرج خاص، افتكر المنزل المكون بأكثر من طابق. عشان كده ما هو المخرج العام؟ قالوا المخرج العام هو الذي يشتمل على مخرج خاص واحد أو أكثر. الذي يشتمل على مخرج خاص واحد زي الجوف، أو أكثر زي بقى الحلق، زي اللسان، زي الشفتين. فهمتوا يعني ايه مخرج عام؟ مخرج عام يا يطلع منه فرع، يطلع منه مخرج خاص واحد، يا يطلع منه فروع، يعني مخارج خاصة كثيرة. ده موجود وده موجود، ده هناخده بالتفصيل الكلام ده كله، بس انا بحط لك ايه؟ نقاط على الحروف. ماشي؟ طيب تعال معايا، انت بتقول مخارج عامة ممكن يطلع منها مخرج خاص واحد وممكن يطلع منها مخارج خاصة. يعني ايه مخرج خاص؟ المخرج الخاص ما ينفعش يزيد، هو الذي لا يزيد عن مخرج واحد، ده خاص. انت حضرتك معاك شجرة طلع منها فرع، خلاص هو فرع، هو طلع الفرع ده خلاص خرج، ادي الاصل وادي الفرع، تمام؟ اهو المخرج العام طلع منه مخرج خاص، ما ينفعش المخرج الخاص يطلع منه مخرج خاص تاني. يبقى عشان كده بيقول لك المخرج الخاص هو الذي لا يزيد عن مخرج واحد. العام ممكن يبقى واحد وممكن يبقى اكثر، العام ممكن يطلع منه مخرج خاص او اكثر من مخرج خاص، لكن المخرج الخاص نفسه هو مخرج واحد خاص. الفاء اف هو مخرج خاص واحد للفاء، اب ام مخرج خاص للباء والميم، خلاص مخرج خاص هو الذي لا يزيد عن مخرج واحد، هو مخرج واحد، ده المخرج الخاص. بس المخرج الخاص ده ممكن يخرج منه حرف وممكن يخرج منه أكثر من حرف. المخرج الخاص صحيح ما بيزيدش، ما بيطلعش منه مخارج تانية، ما يطلعليش منه مخارج ثانية، لكن المخرج الخاص صحيح ما بيطلعش منه مخارج تانية، لكن خلي بالك بقى في المخرج الخاص نفسه ممكن يطلع منه حرف وممكن يطلع منه حروف. لذلك اسمع، لما تبص للوحة معايا هتجد عندك صورة للفاء وعندك صورة للذال والثاء. الفاء اف بص للصورة، أف أف، الأسنان نازلة على الشفة، أف أف، أطراف الثنايا العليا نازلة على باطن أو بطن الشفة السفلى، أف أهو، ده مخرج خاص للفاء، مخرج خاص للفاء، أف أف أف، مخرج خاص للفاء. طب سؤال، هل في حرف ممكن يشترك مع الفاء في نفس المخرج الخاص؟ لا، أطراف الثنايا العليا وهي نازلة على بطن الشفة السفلى، أف، مفيش حرف بيشترك معه، يبقى المخرج الخاص ده ما خرجش منه غير حرف واحد، لكن ممكن يجيني مخرج خاص يخرج منه حرف، حرفين، ثلاثة. فلما تنظر للمخرج الخاص زي الثاء والذال والظاء، ده بيخرج منه ثلاثة، أث أذ أظ، طرف اللسان خارج أهو، طلع منه ذال وثاء وظاء، أث أذ أظ، أث أذ أظ، يبقى هنا هو الذي لا يزيد عن مخرج واحد ويخرج منه حرف أو أكثر. المخرج الخاص ده ممكن يخرج منه حرف زي الفاء أو أكثر من حرف زي الذال والثاء والظاء. تمام؟ آدي جزئية من جزئيات المخارج اللي أنا حبيت أتكلم عنها النهاردة، يا رب تكون وضحت. تعالوا في عجالة بس عايز أعلق على في اللقاء السابق وأنا بتحدث حقيقة عن سورة قريش. أنا ختمت الحلقة اللي فاتت بسورة قريش، بس كان في شوية لطائف عايز أقولها. يعني في سورة قريش عندك، أدي عرض لسورة قريش، خلي بالك إن في حكم تجويدي مهم جدا في سورة قريش. عندك حروف المد الثلاثة الواو والألف والياء المجموعة في كلمة واي، ساعات بيقولوها كده واي، بس طبعا هي مش وا، هي واي، لأن الواو مرققة واي. تمام؟ عندك حروف المد الثلاثة، المفروض بقى احنا عشان ابتدينا نشتغل في المخارج، خلي بالك معايا، حروف المد الثلاثة تقول لي دي طالعة من الجوف، والجوف مقدر، انت علمتنا ان الجوف مقدر زي الخيشوم اللي بيخرج منه الغنة، دماغنا عايزة تشتغل في المخارج كتير. حروف المد الثلاثة احنا شايفين في سورة قريش كلمة الشتاء، وشايف انا في كلمة الذي اطعمهم في مد برضو، يبقى انا عندي مد في الشتاء وعندي مد في الذي أطعمه. الشتاء المد بتاعها، لاحظ ان الألف جنب الهمزة في كلمة واحدة، يعني في اتصال بين الألف والهمزة، في اتصال بين الألف والهمزة، فعشان كده سموه مد متصل واجب، يتمد أربع حركات، الشتاء الشتاء الشتاء. يبقى الألف اتصلت بالهمزة في نفس الكلمة، فلذلك عرف بالمد المتصل الواجب الذي يمد بمقدار أربع حركات. الذي أطعمهم، الذي كلمة وأطعمهم كلمة، صحيح الياء مادية وراها همزة، بس مش زي الشتاء، لأن الشتاء الألف والهمزة في كلمة، لكن هنا الياء المادية والهمزة دي في كلمة ودي في كلمة، يبقى في انفصال، لأن دول من كلمتين، فعشان كده عرف بالمد المنفصل الجائز، عرف بالمد المنفصل الايه؟ الجائز. ركزوا معايا، يبقى انا عرفت المتصل حرف المد والهمزه في كلمه، والمنفصل انفصال حرف المد عن الهمزه في كلمه اخرى، يعني موضوع من كلمتين. المتصل يتمد اربع حركات، المنفصل يمد اما بمقدار حركتين او بمقدار اربع حركات. واحنا عشان في البرنامج بنقرا بالشاطبيه، بنقول بروايه حفص عن الامام عاصم من طريق الشاطبيه، يعني بمقدار المد اربع حركات، الشاطبيه بتمد المنفصل بالذات. طب وليه ما جبت السبت المتصل؟ لان المتصل مش بيقصر، لكن المنفصل ممكن يقصر بمقدار حركتين وممكن يمد بمقدار ايه؟ اربع حركات. تمام؟ طيب، فوائد ولطائف في عجاله كان نفسي اقولها في الحلقه السابقه، ما لاحظتوش معايا في سورة قريش قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت؟ جميل. الذي أطعمهم إيه؟ من جوع وأمنهم إيه؟ من خوف. مش ملاحظين أن الله تبارك وتعالى قدم الجوع على الخوف؟ قدم الجوع على الخوف. ولذلك لماذا قدم الجوع على الخوف؟ والله أعلم بمراده. ذكر العلماء أسباب، من هذه الأسباب جبت لكم ثلاث أسباب. السبب الأولاني الجوع أشد من الخوف. أنت ممكن تبقى جعان بس ممكن هذا الجوع يؤدي بك إلى الهلاك، لكن ربما الخوف لا يهلك الإنسان، الخوف ممكن ما يهلكش إنسان، لكن الجوع يهلك إنسان. ولذلك قدم الله الجوع على الخوف لأن الجوع أشد. الجوع إيه؟ أشد. هذه من ناحية. ناحية ثانية، حاجة قريش إلى الطعام ملحة. حاجة قريش إلى الطعام ملحة أكثر من الأمن، هم في حاجة للطعام أكثر من الأمن والأمان، لأن قريش كانت واد. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بواد غير ذي زرع؟ وهي فعلا جبال، طبيعتها جبال ما فيها الزرع أصلا، فكانت بحاجة إلى الطعام، لذلك قدم الله عز وجل الجوع الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تقديم الأولى فالأولى. حاجة كمان، سبحان الله، طبيعة الإنسان في الشتاء يحتاج إلى طعام، وفي الصيف يحتاج إلى الأمن والأمان. إزاي يا شيخ؟ حضرتك في الشتاء ربنا بيقول إيه؟ رحلة الشتاء والصيف، فقدم الشتاء على الصيف. الشتاء دايما يحتاج لطعام، انت في الشتاء دايما تحتاج الى طعام، فقدم الذي اطعمهم من جوع عشان تتناسب مع تقديم الشتاء فوق. اعجاز عجيب في القرآن، اعجاز عجيب. والصيف في الحر دايما تظهر الدواب وتظهر الحشرات، والإنسان يحتاج إلى أمن وأمان من هذا. بل وكانت تغير القبائل في الصيف، فارتبط الشتاء بالطعام وارتبط الصيف بالأمن. لذلك قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع لتتناسب مع الشتاء وآمنهم من خوف لتتناسب مع الصيف. خدت بالكو؟ يبقى دي كانت ملاحظة كنت نفسي أقولها في الحلقة السابقة. طيب، أنا كده أديت بعض الفوائد واللطائف المتعلقة بسورة قريش. معذرة، هعيد سورة قريش، سأعيد سورة قريش، وبعد كده أخش على السورة بعد ذلك التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. المتصل أربعة. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. مد منفصل أربعة، واللي بيقرأ بالقصر يجوز له قصر منفصل. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بس تبقى عارف وانت بتمد المنفصل، تبقى عارف ان انا بقرأ من طريق الشاطبية ايه اللي يجب علي ان اتبعه. بتقصر المنفصل تبقى عارف، وانت بتقرأ بطريق قصر المنفصل ما الذي يجب عليك ان تتبعه. واضح؟ طيب تعالوا في عجالة نبتدي بقى نتكلم على صورة أخرى وهي صورة الفيل. عندنا ونحن نتحدث عن صورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل عايز أتكلم على حكم تجويدي مهم جدا فيها. أولا لو لاحظنا سورة الحديث عن سورة الفيل هنتكلم عن الحروف الساكنة في سورة الفيل زي ألم ترى. في ناس عندها سجية غريبة جدا يحرك السواكن يقول لك ألم ترى ألم ترى، ومين قال لك حرك الساكن؟ هو ده حرف قلقلة عشان تحركه؟ حروف القلقلة قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، مين قال لك حركها؟ هي الميم بتاعت ألم اللي بتعملها دي، هل هي من حروف القلقلة؟ طب لماذا تحرك؟ وبعدين حضرتك وانت بتشوف هتلاقي عليها رأس الحاء، يعني بيقول لك ده حرف ساكن؟ أظهر الحرف دون حركة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى ألم ترى، ما تحركش الميم، تقوليش ألم ترى، ما تقوليش ألم ترى، ما تلعبليش بالميم، تمام؟ طيب إذن في السواكن يجب على قارئ القرآن، خلي بالك بقى من القاعدة، يجب على قارئ القرآن أن يحقق الأحرف السواكن. حقق لي الحروف السواكن لو سمحت. عند قراءته يجب على قارئ القرآن أن يحقق الأحرف السواكن عند قراءته، وانت بتقرأ القرآن وجالك حروف سواكن ما تحركهاش، لأن ده بيبقى لحن للأسف لحن يعني بيسبب مشكل في القراءة وبيضيع رونق القراءة. يبقى يجب على قارئ القرآن أن يحقق الأحرف السواكن عند قراءته، حقق الحروف السواكن أي لا يحركها ما تحركهاش إلا مع أحرف القلقلة. لما يجي لك حرف قلقلة وتسكنه قلقل، الفلق حطب أحد، حروف القلقلة بتاعتنا، محيط بسكن بقلقل لأنه من حروف القلقلة، غير كده ما تحركش الحروف. زي ألم ترى كيف، شوف الميم، ألم ترى كيف عليهم طيرا عليهم طيرا، شوف ميزان الحروف، ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم سواكن، ما حركتش أنا السواكن. طيب قاعدة تانية الإدغام، قاعدة ثانية الإدغام. لما يجي عند حضرتك تشوف التنوين بعينك في القرآن، التنوين يعني فتحتين أو كسرتين أو ضمتين، فتحتين كسرتين ضمتين، ويبقى وراها حرف مشدد، التنوين لا ينطق لكن النطق بالحرف المشدد، يبقى أنا جاي لي تنوين وورا منه حرف مشدد، أنطق التنوين؟ لا، هنطق الحرف المشدد. زي بص كده جبت لك المثال بحجارة، ما تقوليش بحجارة، التنوين لا ينطق، ليه؟ لأن وراها حرف مشدد اللي هو الميم هنا، يبقى هنطق المشدد اللي هو الميم، بحجارة من بحجارة من كعصف مأكول، ما قلتش كعصف، كعصف مأكول، التجويد سهل جدا بس اعرف الطريقة وانت ماشي. طيب فوائد ولطائف تبع سورة قريش، تعالوا كده في الفوائد واللطائف، حاجة صغيرة بس، مش ملاحظين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خلصت باللام، انتهت باللام. ألم يجعل كيدهم في تضليل، منتهية بلام. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، اللام. ترميهم بحجارة من سجيل، منتهية بلام. فجعلهم كعصف مأكول، منتهية بلام. عشان كده قلت إيه، كل آية من آيات سورة الفيل تنتهي بحرف اللام. لما يجي يقول لك في مسابقة ائتي بسورة تنتهي بحرف اللام، تنتهي كل آية من آياتها بحرف اللام. عندك سورة الفيل كل آية من آياتها تنتهي بحرف اللام، خدت بالكو؟ طيب تعالوا بقى التلاوة التعليمية ونختتم بها بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. إذن لاحظنا أهم حاجة عندي كلمة تا، تضليل، تضليل، ما قلتش تض تض، لا 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 لا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، في تضليل. الضاد أب أب أب، سمعين الصوت؟ أب أب، تض تضليل. ترميهم بحجارة من، التنوين ورا منه مشدد فينطق المشدد زي ما قلت من شوية، بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف، لا كعصف، كعصف مأكول. تلففت بالمشدد، يبقى لما يجي تنوين ورا منه مشدد اوعى تنطق التنوين، اوعى تنطق التنوين، نتلفف بالحرف الايه؟ المشدد. وبكده وقت حلقتنا انتهى، جزاكم الله خيرا. يا رب نكون استفدنا النهارده من عرض المخارج، استفدنا من فوائد ولطائف سورة قريش و فوائد المتعلقة بسورة الفيل. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على